الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فتكلم عن عذاب الميت ببكاء الحي. عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل عليه صهيب يبكي يقول: وأخاه وصباحاه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ متفق عليه. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل، ورد ذلك عنها في الصحاح والسنن. وها هنا أمران: الأول، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال القرطبي: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. الأمر الثاني: كيف يعذب ببكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. للعلماء في ذلك أجوبة، أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته، قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض ما نيح عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله، فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ثم قال: قال أبو عيسى وهو الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. هذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رحمه الله، فإنه قال: قال بعض العلماء أو أكثرهم: إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره، كما قال طرفة: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وكذلك إذا وصى به: وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وموجودا في أشعارهم بكثرة. فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته، كذا قال ابن الأثير. وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري، فقد جاء فيه: يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ولا يعذب بكل البكاء. فالبكاء الذي تدمع فيه العين ولا لطمة ولا شق معه لا يؤاخذ صاحبه به، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة. وقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمسألة، وضعف مذهب البخاري والقرطبي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب ببكاء الحي. فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك، وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة، فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني وغيره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، وهو اختيار طائفة منهم جدي أبو البركات ابن تيمية، وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا. وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل فقال: والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر، ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا إذا كان مخطئا. ثم بين رحمه الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت منه، قال: وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظين، وهي الصادقة فيما نقلت، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وهذا موافق لحديث عمر، فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله. ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى وقال: الأشبه روايتها الأخرى إنهم يبكون عليه وإنه ليعذب في قبره. ورد شيخ الإسلام قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره فقال: والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، واعتقد هؤلاء أن الإنسان يعاقب بذنب غيره، فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم. وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة، مسألة دخول أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم، وأن هذا ليس بصواب من القول، وأن الحق أن الله لا يعذب إلا من عصاه، وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة، قال: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال: يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها كالأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له وعوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس، ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه، ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها، كما جاءت بذلك الآثار، فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة سبب العذاب. هذا الفقه الذي صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله جاءت بعض الأحاديث دالة عليه، عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي وجب له وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. أخرجه البخاري. بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسنداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزان، هكذا كنت؟ رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث ورواه الحاكم وصححه: وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير. وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه يعذب بالنياح عليه، فقد يندفع حكم السبب بما يعارضه، كما يقول شيخ الإسلام: كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور الخبيثة. ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك، إما بتوبة مقبولة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته. وبيّن في الختام أن ما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به من سيئاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.